بقول علي بن أبي طالب إياك وما تتهم به، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بعش من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم، فلا يقفن مواقف التهم. ولقول الله تبارك وتعالى لعموم قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعضهم توقف للشبهة وهو الورع، والشبهة إذا كانت راجعة للشك في مسألة بعد اليقين، للشك في مسألة بعد اليقين، للشك في مسألة شك في مسألة بعد اليقين، قلنا والشبهة إذا كانت راجعة للشك في مسألة معينة بعد العلم اليقيني، بعد حصول العلم اليقيني بحليتها أو بجوابها، فهي ملغاة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يقترب حتى يتيقن الحدث، وفي الله الذي اتفق عليه البخاري ومسلم لا يقترب حتى يسمع صوتا او يجبره، لا يقترب حتى يسمع صوتا او يجبره. وإذا كانت شكا في مسألة حصل علم قطعي قبل ذلك بحرمتها أو بعدم جوازها، لا يجوز أن تنتهك هنا. ويدل لذلك زعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث تمر السبق، ما إذا كان الشك فيها لا يستند إلى دليل وإنما هو مجرد وهم ممكن كشكنا في الماء الذي لا نعلم نجاسته، شكنا وتجويزنا لورود النجاسة عليه، أو شكنا في الثوب الذي لا نعلم به نجاسة وتجويزنا لورود النجاسة عليه، أو شكنا في المال الذي لا نعلم شبهة فيه تجوز حصول الشبهة فيه، فهذا من باب تنطع في الدين والوسوسة. وقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الناس لاستعاذة من شر الوسواس قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس. وقال صلى الله عليه وسلم كما هو صحيح هذا كلمة تنطع. فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ووقوعه الحرام، الحرام هنا بمعنيين. المعنى الأول أن من أكثر من تناول الشبهات يسهل عليه تناول المحرمات، وكما ثبت عن السلف المعاصي بريد الكفر، الشبهات كذلك هي بريد المعاصي.
نعم.
نعم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إلا كما قلنا بأن الشبهات بريب الحرام، والحرام والعياذ بالله بريب الكفر. وإما لأن الشبهات أما لأن الشبهات باعتبار أنها مشكلة غير واضحة غير مميزة تميزا شريا، قد يشتبه على المقتحم لها قد تشتبه عليه بالحرام المحدود، ويقتحم الحرام على أنه شبه. ومن وقع الحرام وقع الشبهات وقع الحرام كالراعي على حول الحمى، شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الأمثلة وسيلة من وسائل القرآن والسنة في تقريب المعاني، لأن المثال يختصر المعنى ويجسمه. فالراعي شبهه بالواقع في الشبهات، والحائم حولها كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو ما يجعل يجعله شخص معين محمية من مرعى أو حشيش. الراعي يرعى حول الحمى، فالراعي الذي يرعى حول هذه المحمية التي يحميها أمير معين أو عظيم معين لا يؤمن من دخول بعض الحيوانات، بعض من دخول شاذة أو فاذة في هذا الحريم. ولهذا فإنه لا يمكن أن ينجو من هذا الحريم إلا يصعد منه مسافات بعيدة. وكذلك الحرام لا ينجو منه إلا من ابتعد عن الشبهات المسافة، لم تعد عنه بأن جعل بينه وبينه الشبهات، لأن لم يقع الشبهات أحد. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حريم من ملوك الدنيا، والدنيا ما فيها هو وسيلة، الدنيا ما فيها وسيلة لتقريب حقائق الآخرة، وهو الملوك فيها بالنسبة للبشر مجازا، ولكن يقرب به ملك الله المطلق. ألا وإن لكل ملك من ملوك الدنيا حمى حريما يحميه، ألا وإن حمى الله لا يحميه الله تبارك وتعالى هو محارم. ولذلك تحرم الوسائل المؤدية إليها، وكل ما أدى إلى المحرمين ولو ما آدم هو من المحرم، وليسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل التنف. ألا وإن في جسد مضغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه إلى ما بالقلب من أهمية الكبرى، لأنه هو مصدر الفساد ومصدر الصلاح. ألا وإن في جسد مضغة وهي القلب، عبر عنها بمضغة وما يمضغ من اللحم بصغرها. لا وإن الجسد مضغة يا صلحة صلح الجسد كله، يا صلح هذا القلب فجوارحه تنقاد له وتطيع، وصلح القلب نشطت الجوارح بالطاعة. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصلح الصلاح المتبع كله، وإذا ارتدت فسدت جسد كله، إذا ارتدت هذه الغضة فسدت جسد كله، أن الجوارح كما قلنا تابعة لها. ولهذا كان إصلاح القلوب وصلاحها عقيدة مهمة من خصائص هذا الدين. سميت لقى عليها القرآن اسم التزكية، ونفسي ما سواها فعلها معها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا أوجب العلماء معرفة أمراض القلوب ومعرفة أسبابها ومعرفة علاجها، وهي من الكبائر بالإجماع. أمراض القلوب من الكبائر كالحسد والرياء والعجب والغيبة والنميمة وغيرها. يقول محمد بن مولود: عظام أمراض القلوب والتذكر وما يزيله عين الوجه. فلا وهي القلب، هذه الموضة هي القلب، القلب التي يستبق القلب الذي يستبقنا. الحديث السابع رواه تميم بن عيسى الداري. راوي الحديث ولد أسلم سنة 90 هجرة، صحابي جليل اشتهر بالزهد والورع وكثرة العبادة، كان من الذين يختمون القرآن في عصره. قد جمعت أربعة ممن عرفوا بخف القرآن في البيت، فقل في ركعة ختم قرآن العليم، في ركعة ختم قرآن العليم الحنفي سعيد وإيمان كبير. حنفي أبو حنيفة، سعيد هو سعيد بن جبير، وعمان هو عمان بن معين، وتميم هو تميم الواسطي. وهذه البداية قد اطلعت على نوع من ذهاب هؤلاء الأربعة، أمامهم محمد بن الحسن أحمد بن خديم في بيتين، فقال: فزان ذو النورين ممن كان يختم في رفعته القرآن، فلا سعيد بن جبير الداري والحنفي وتميم الداري، فلا سعيد بن جبير الداري والحنفي وتميم الداري. روى لنا روي عنه ثمانية عشر حديثا، ثمانية عشر حديثا، وهذا على قول الحافظ الخدرجي وعمل بحث العلم، فقال: لم يروى عنه إلا هذا الحديث. وصلنا إلى الحديث التاسع من الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
وما عمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أبو هريرة راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر، اختلف في اسمه، وأصح الأقوال فيه أنه عبد الرحمن بن صخر. فأسلم عام خيبر وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة من الوسع، يأخذ عنه العلم ويتغذى في بيته. وكان أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول كان أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5,314 حديث. توفي سنة 67 للهجرة، 57 للهجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بتقي، إنه هو الأمر بالتقي. إنه يأتي لمعان عديدة، وصلها العلماء إلى 7، وهو في الغالب بالحرمة أو الكراهة. ومطلق النهي بالحرمة إذا لم يدل دليل، أي إذا لم نجد قرينة تدل على صرفه للكراهة. وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما حرمه الله في كتابه، أو ما حرم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، كالزنا والشرب الخمر وأكل الربا والغيبة، وما نهى عنه على سبيل الكراهة مثاله التمسح باليمين أي الاستنجاء باليمين، أنه إذا كان للحرمة يجب تركه بصورة كلية، فلا يتم الانتهاء عن المنهي عنه إلا بتركه جملة وتفصيلا. ألا يستهنى من ذلك إلا حالة الضرورة القصوى، قول الله تبارك وتعالى: إلا ما ضطرتم إليه، لقوله فمن كفر فراء دارا ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن الضرورة يجب أن لا تشتبه دائر الضرورة، والكماليات ليست والازدياد في الكماليات ليس من باب الضرورات، والترفه والتمتع ليس من باب الضرورات، فالضرورات ما أدى إلى إتلاف عضو من الإنسان أو إهلاكه بالكلية. فإهلاكه بالكلية مثلا يبيح له أكل الميتة، فالمرض المؤدي إلى فساد عضو من أعضائه أو ما أشبه ذلك يبيح له أن يكشف عورته للطبيب، فالضرورة كذلك تقدر بقدرها. فيعمل الإنسان أن المسلم لا يجوز له أن يتجاوز قدر الضرورة، فإذا زالت الضرورة رجعت الحرمة كما هي. ومن باب الضرورة ارتكاب أخف الجرائم، فقطع عضو من الإنسان للإبقاء على حياته من باب ارتكاب أخف الضرورة. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي ما طلب منكم فأتوا منه، أدوا منه ما تستطيعون. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية قيل ناسخة لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله حق تقاته، قيل مخصصة لها لا نسخ. والأمر إما أن يكون على وجه الإلزام فهو واجب، ومخالفه يأذن ويستحق العذاب. ما إذا كان على سبيل النبي فمخالفته لا يأثم صاحبها، ولكنه يفوته الأجر والثواب. وهو يأتي كذلك لمعان عديدة قد نظمها أحد العلماء فقال الأمر للندب أبي حوهددي أدبه وأعين ومن وارشدي أنذر وأكرم كونا سخرا وكوني تمنى وادعو سوي عجل أهني. فهو التعجب اعتبره 20 معنى وردت في الأثر، وترك ثلاثة أعراض أضفتها فقلت وزد لها ثلاثة في الأشهر شاور وكذب واطرفا للخبر. والأمر إذا كان شاقا على النفس مشقة لا تتحملها النفس يجلب التيسير. والمشقة ثلاثة أنواع: مشقة يسيرة وهذه لا يأخذ التكليف الشرعي منها، كمشقة الجوع بالنسبة للصائم أو مشقة السفر بالنسبة للحاج، ومشقة أعظم من ذلك ولكنها خفيفة لا تحرج لا تلجئ الإنسان إلجاء إلى الضيق الشديد والحرج الشديد، مثل مرض خفيف ومشقة ترتب عنها الضيق الشديد والحرج الكبير، كالصوم بالنسبة للمريض وهذه تجلب التكليف. وهذه القاعدة يدل لها قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك لا بد من الاتيان بالمقدور، وما لا يدرك كله لا يترك بعضهم، أو نقول المعصور لا يسقط الميسور. ومثال ذلك الذي لا يستطيع الصلاة قائمة فإنه يصلي جالسا أولا قبل أن يصلي مضجعا، والذي علم بالشهر نهارا فإنه يمسك بقية يومه إن كان ساقطا. فالأمر والنهي في الشريعة لا مجال للتخلف عن أي فرد من أفراده، فالشرع ما نهى عنه لا يفتح المجال في أي جزئية من جزئياته. أما الأمر فهو بحسب المستطاع وبحسب الطاقة، قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحديث يدل على ما قررنا، وفي صحيح مسلم من طريق أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قال آية لها. قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت، لروني ما تركت، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الرجل الذي سأل هو كما في رواية ابن ماجه الأقرع بن حابس، قال ولا أمرتكم به فتنه وثلاثون فإنما للحصر أهلك أي أصابهم بالخسران والهلاك والدمار والفساد الذين من قبلكم وهي الأمم السالمة السابقة كثرة مسائلهم أي كثرة سؤالهم لأنبيائهم فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. مثال ذلك قصة أصحاب موسى معه عندما سألوه عن البقرة، ولو أنهم اكتفوا بإجابته الأولى لما شدد الله عليهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. كثرة مسائلهم والسؤال في شرع الله ينقسم إلى أقسام، الأصل فيه الجواب ولكن ينقسم إلى أقسام. فالصحابة كانوا يكرهون أن يكثروا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أنس رضي الله عنه، خرج أنس رضي الله عنه من رواية أخرج روى أنس رضي الله عنه من أخرج مسلم من رواية أنس قال نهينا عن السؤال عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الأعرابي من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شهود. وروى أنس كذلك، وأخرج هذه الرواية البخاري ومسلم قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ما أعددت لها. قال ما أعددت لها إلا أن أحب الله ورسوله. فقال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فاستبشرنا يومئذ. وقد أخرج مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال نكهت سنة في المدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسأل، أي ما يمنعه من الهجرة إلا أنه يريد أن يسأل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للزائرين في السؤال ما لا يأذن للذين يسكنون معه. وينقسم كما قلنا إلى أقسام. القسم الأول ما هو واجب، السؤال الواجب، وهو السؤال عن الفرائض العينية كالصلاة والزكاة وكالإيمان وسائر الفرائض العينية التي يحتاج إليها المسلم في يومه. وهذا واجب لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث رواه الطبراني و
متكلم به وهو متكلم، ولكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. ثانيا، الواجبات الكفائية التي تحتاج إليها الأمة، ودليل وجوب السؤال عنها قول الله تبارك وتعالى: ولولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
يحذرون.
واتبع ما هو راشد. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب سئل: من أين لك هذا العلم الغتيق؟ فقال: أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. والثاني المندوب، النوع الثاني من السؤال هو السؤال المندوب، وهذا هو السؤال فيما زاد عن الفروض الكفائية والفروض العينية. فالسؤال عنه سؤال عن أعمال البر والطاعات التي المطلوبة على وجه الاستحباب، السؤال عنه مندوب لجزاية من الخير. النوع الثالث من الأسئلة هو ما هو السؤال، النوع الثالث هو السؤال الحرام، وهذا كالسؤال عما أخفاه الله من وقت الساعة ومن أمر الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، ومن حكمة وسر القضاء والقدر، وكذلك إذا كان على وجه العبث أو التعنت أو الاستهزاء. ومثال ذلك ما رواه البخاري عن ابن عبد، ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: كان أقوام يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: أين؟ إذا ضلت ناقته أين ناقته؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤها وإن تسألوها حين ينزل القرآن تبد لكم. وكذلك من أنواع السؤال الحرام هو السؤال عن الأغاليط. قد أخرج أحمد والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. والأغاليط هي الأسئلة المراد بها الأسئلة المعضلة التي يراد من ورائها تعجيز المسؤول، تعجيز العالم، أو يراد منها تضليله عن الفتوى الصحيحة. ويستوي في ذلك السائل عنها والمشتغل بها، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي فقهاء يشتغلون بغضب المسائل، أولئك شرار الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسؤال النوع الثاني هو ما يكره من السؤال، وهو السؤال عما لا يحتاج إليه من الكيفيات والأعداد. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال
فكهرة السؤال وإضاعة النظر. وثبت في الصحيحين كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال فكهرة السؤال وإضاعة الماء. ولهذا كان الأئمة، كان الصحابة والتابعون والأئمة يكرهون من السؤال ما زاد على الحاجة وما لم تدعو إليه حاجة. فقد ثبت عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء، عن أشياء، فقال: أحدثت؟ قالوا: لا. قال: دعوها حتى تحدث، فإن لنا شغلا بما هو كان. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: أوقع هذا؟ قالوا: لا. قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لعن الله السائل عما لم يكن. وقد ثبت عن ابن عمر أنه سأله شخص عن الحجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: أرأيت لو زوحمت عليه؟ أرأيت لو لم أستطع أن ألمسه؟ قال: ضع رأيت، اترك رأيت، أو ضع رأيت بجمني، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ضع أرأيت بجمني، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقد ثبت كذلك هذا عن زيد بن ثابت أنه كان لا يجيب في مسألة إلا إذا كانت حدثت، إلا إذا يسأل عنها، فإذا قيل له لم تحدث يقول: اتركوها حتى تحدث. وقد روى الترمذي في مراسيله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ما معناه أن الأمة إذا لم تجب إلا إذا لم تشتغل ولم تجب إلا عن المسائل والبلايا النازلة فإنها توفق وتسدد، وإذا أجابت على ما لم يقع وما لم يحدث من الافتراضات فهذا سبب لزلدها وخطأها. كهرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء، واختلافهم على أنبياء، الاختلاف على الأنبياء معناها المراء والمجادلة في الأمور التي يأتون بها. ومعناها التشكك والتردد فيما يلقى إليه. ومعناها الاختلاف فيما بينهم على ما أمروا أن يجتمعوا عليه، ما بينهم مما أمروا أن يجتمعوا عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قد قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن كما في صحيح البخاري اقرأوا القرآن ما اعتلفت قلوبكم عليه فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وكان ابن عباس يقول كما في صحيح البخاري إن الرزية كل الرزية ما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابه يكتب الكتاب الذي أراد أن يكتب. فقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابه للأمة تهتدي به من بعده، ولكن كثر اللغة والسلاف عنده فصرف الناس عنه ولم يكتب الكتاب. لما أهلك الذين من قبلهم كانت مسائلهم اختلافهم على أنبياء. الحديث العاشر رواه أبو هريرة كذلك قال إن الله تعالى طيب، إن الله تعالى طيب، هذا وصف لله تبارك وتعالى معناها منزه، إن الله تعالى منزه عن النقائص ومقدس عن عدم الكمال، لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا ما كان طيبا من الأقوال ومن الأفعال ومن الأموال ومن الأموال ومن النيات، لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان طيبا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يدل له قول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقول الله تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقوله سلام عليكم قول الله تبارك وتعالى سلام قول الله تبارك وتعالى سلام عليكم طيبتم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. القبول منه ما يتعلق بالأجر والثواب، ومنه ما يتعلق بإسقاط التكليف. فالمتعلق بإسقاط التكليف كما في حديث البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ من رواية أبي هريرة. والقبول المتعلق بالأجر والثواب مع سقوط التكليف مع الإشراء لسقوط التكليف كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة المرأة إذا عصت زوجها أو ارتفعت على زوجها أو نشفت أو صلاة من أتى كاهنا وصلاة من شرب خمرة 40 يوما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأمر الله تبارك وتعالى الموجه أمر الله الموجه إلى رسله
موجه إلى المؤمنين كذلك. فالخطاب يعم الجميع. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. رتب العمل الصالح على الأكل من الطيبات. ولهذا ثبت في الأثر: من أكل الحلال أطاع الله أحب أنفه، ومن أكل الحرام وعصى الله أحب أنفه. وقد نعم قال إن الله تعالى أمر بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت عنده هذه الآية، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والطيب هو ما أخذ، ما كان مصدره حلالا وصرف على وجه يرضاه الشرع، أو استثمر على وجه يرضاه الشرع، واستعمل للتقوي به على طاعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا الأمر هنا كلوا من طيبات ما رزقناكم للامتناع، معنى أن الأمر قد يصرف عن الأمر في الأصل الوجوبي، لكن قد يصرف عن الوجوب بقرينة معينة، وهنا للامتنان بقرينة قول الله تعالى: ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، أي ذكر الشخص يطيل السفر، يكون في سفر طويل، والسفر مدعاة لاستجابة الدعاء، لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابة: دعوة المولود، ودعوة المسافر، دعوة المولود ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. نعم. طيب السفر أشعث أغبرا، أشعث رأسه فيه التفث، رأسه فيه التفث، التفث هو أي الوسخ. أشعث أغبرا، أغبرا مصاب بالغبار بسبب طول السفر، مصاب بالقتل والغبار بسبب طول السفر.
يمد يديه يرفع يديه. وقد ثبت أن رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء. فالله تبارك وتعالى كما في الحديث حي يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما خائبة. سيد السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يطلب يتضرع إلى الله تبارك وتعالى. والتضرع إلى الله تبارك وتعالى وتكرار ندائه باسمه من أسباب كذلك استجابة الدعاء. ومع هذا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام، فأنا يستجاب له؟ أي متى يستجاب له؟ لا يستجاب له. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الاستفهام والاستنكار، يعني لا يستجاب له، هيهات أن يستجاب له ما دام مطعمه حرام ولبسه حرام وغذي بحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد نبت جسمه من السحت فالنار أولاد. لأن استجاب له. وأشعث أربع هو هذا الإنسان الذي توفرت فيه شروط استجابة الدعاء. والأشعث الأربع كذلك من موانع استجابة الدعاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر لي قمرين مدهوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. ومع اجتماع دواء استجابة الدعاء فقد حجب دعاء هذا الرجل بسبب مطعمه الحرام ومشربه الحرام ورياضه الحرام. القاعدة قاعدة مضطردة، أن الرجل أن ذكر الرجل من باب ضرب المثل لا أكثر من ذلك. الحديث الحادي عشر عن أبي الحسن عن أبي محمد الحسن بن علي الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. هو الحسن بن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن عالي ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نسار ابن عبد بن عدنان. فقنا ثوبهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده. وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت